العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نعم، وصلنا للنصوص. مقتضى النصوص هل هو الخيار في المبيع الشخصي، خيار التأخير، أم يعم حتى المبيع الكلي في الذمة؟ يقول: أما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار مشتملان على لفظ البيع، فإن قبض بيعه والمراد به المبيع. زين، المبيع هل يقصد به المبيع الشخصي أو الكلي؟ نقول حينما قال فإن أخذ مبيعه، يعني قبل هذه الصفقة كان المبيع موجودا بوصف المبيعية. في الكلي إنما يكون الكل مبيعا بعد العقد، يعني حينما يعقد آنذاك يكون يحدث مبيعا، فهذا لا يمكن انطباقه مع هذا القول فإن أخذ مبيعه، يعني مبيع كان مبيعا بوصف المبيعية، المبيع ما يعرض للبيع، عرضه للبيع فيسمى بالمبيع. فظهور الحديث أن المبيع كان مبيعا قبل البيع وليس بالبيع صار مبيعا. المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي، يعني كلي قبل البيع ليس مبيعا. هذا بالنسبة لرواية ابن يقطين وابن عمار، إذن مختص بالمبيع الشخصي. ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع، أيضا نفس الشيء.
شلون قبل البيع يطلق عليه مبيع؟ هذا هم إطلاق مجازي،
ما يخالف بلحاظ تعريضه للبيع.
كلي
أساسا لا وجود له قبل البيع، إنما يكون له وجود. كلي شنو معناته؟ كلي في الحقيقة مطالبة في الذمة، أطلع يعني اشتغال الذمة، اشتغال ذمة ما في قبل البيع، ما أنه ذمة كانت مشتغلة فبيعت ذمتي، بالبيع تشتغل الذمة. فلا يقال أخذ المبيع، فإن أخذ مبيعه رواة ابن يقطين مثلا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أن الرجل يبيع البيع، يبيع المبيع، انظر البيع تعلق بالمبيع، يبيع المبيع يعني كان مبيعا، لأن الحكم لا يحدث الموضوع نفسه، الحكم الموضوع المتقدم على الحكم، يبيع المبيع يعني كان مبيعا وأنا بالبيع صار مبيعا، يبيع المبيع تعبير يبيع. لا، إذا قلنا يبيع المبيع يبيع الحاجة، شوف أنت تقول أنا بعت الحاجة، هي كانت حاجة قبل البيع، كانت شيئا، يبيع المتاع. لا، إطلاق المبيع، يبيع المبيع، يبيع المتاع، فهو متاع، المتاع إنما كان متاعا قبل أن يباع، هو المبيع كان مبيعا. الآن أنت تذهب في الأسواق تقول هذه مبيعات، مبيعات مو يعني مبيوعات، يعني معرضات للبيع. التسوق تذهب في مثلا أسواق كبيرة، هذه المبيعات، مبيع يعني معرضة للبيع، شيء موجود. أما أن الكلي لا يقال أنه مبيعات، كلي قبل البيع. لفظ المتاع موجود في رواية زرارة، وزاد يدعه عنده، هم ظاهر في الشخص، لأن كلي لا تدعه عنده، يعني مو شيء تدعه عنده. إذن هذه ثلاث روايات كلها ظاهرة في الشخصي. تبقى بس قوله في رواية أبي بكر بن عياش: من اشترى الشيء. زين، الشيء خو يطلق على الكل وعلى الجزئي، عام المفاهيم. يقول حتى كلمة الشيء بنفس التقريب اللي ذكرناه في المبيع هنا موجود، يعني أن شيئيته كانت قبل البيع، يبيع شيئا، مو أنه بالبي يعني بعبارة أخرى العلاقة بين البي والشيئية ليست علاقة سببية، يعني أن البي هو السبب شيئية الشيء، كان شيئا سواء يباع أو لا يباع، يبيع شيئا فشيئيته كانت مفروغة قبل البي. هذا في الشخصي، في المبيع الكلي شيئية الكلي غير متحققة قبل البيع. فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي، كما في قول قال اشتريت شيئا، اشتريت شيئا يعني شيء كان موجود اشتريته، مو انه اشتريته فصار شيئا. بل كلي المبيع ليس موجودا خارجيا، إذ ليس المراد من الكل هنا الكل الطبيعي الموجود في الخارج، الكل في المعين، مو مراد كل الطبيعي.
يعني شيء من لو شخص نذر أو حلف أنه لا يبيع شيئا فباع كل في الذمة لا يحمل.
إذا أكو قرينة، هذه كل من باب ظهورات الألفاظ، إذا أكو قرينة على أنه مثلا نعم على أنه شيء يعني لا يبيع، يعني أنه حلف على ترك البيع فيكون حنثا، أما إذا كان لا حلف على ترك بيع شيئا من أشياء اللي عنده، يعني هو عنده حاجات ما يريد هذه الأشياء تباع، يبيع شيئا من هذا مثلا.
ثم هو منصرف إليه مثلا،
مثلا أكو أي أكو يعني هو اشترى أغراض يستخدمها في مثلا خدمة الزوار الحسين سلام الله، موقف ما وقفها لكن فهو يحلف على أن لا يبيع شيئا، يعني مو ترك البيت، ترك بيع هذه الأشياء. ومن هذه تعتمد القرائن، سنحن نقول هذه العبارة اشتريت شيئا أو بعت شيئا ظاهر في أن شيئية الشيء كانت ثابتة وموجودة قبل البيع والشراء، والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد، بل موجود منه قد لا يملك البائع المملك له، يعني يعطي حصة أخرى، بل هو أمر اعتباري يعامل العرف والشرع معهما معاملة الأملاك. زين الشيخ الأنصاري هنا شوية يعني يقول خوش أنت اعترفت أن العرف يعاملون مع الأمر الاعتباري معاملة الأملاك، وإذا يعامل معاملة الأملاك فليش لا يطلق عليه كلمة الشيء؟ مثل صار موجود اعتباري، عندنا موجود تكويني شيئية تكوينية وشيء اعتبارية، فباع الشيئا لماذا لا يكون منطبقا على المبيع الكلي مع أنه العرف يعامل معه معاملة الأملاك؟ يقول آخر ما يلجأ له شغل أنصاري يقول هذا من باب الانصراف أو المجاز المشهور، يعني إذا أريد من لفظ الشيء الموجود الخارجي ما يحتاج إلى قرينة، هو منصرف إلى هذا الموجود الخارجي. نعم يمكن أن يراد أن هو في واقع عام، لكن هذا ينصرف إلى الموجود الخارجي الشيء الخارجي، فإطلاق الأعم على الأخص ما محتاج تقارن في مورد المجاز المشهور وفي مورد الانصراف. أنت تستخدم لفظ المطلق لكن أنت تريد المقيد، ما تحتاج أن تذكر القيد، نفس الانصراف كافي. هنا هكذا يدعي الشيخ الأنصاري، يقول الشيء وإن كان في لفظ عام يشمل حتى المبيع الكلي، ولكن انصراف على الموجود الخارجي إلا ذاك وقرينة، يعني استخدامه في الكلي محتاج تقلل مو في الشخصي. يقول بل هو أمر اعتباري يعامل العرف والشارع معه معاملة الأملاك، وهذه المعاملة إن معاملة الأملاك وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه أو على ما يعمه يعني لو على الاعتبار لو على ما يعم الاعتباري والحقيقي، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه يعني ما عدا الاعتباري من بيانية من الموجود الخارجي الشخصي احتاج إلى قرينة على التقييد. يعني إطلاق الشيء على الاعتباري أو على العام ليس بحيث أن استخدامه في الشخصي تحتاج القرينة، فهو نذير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المتق إلى القرينة. جيد. كثرة الاستعمال أن الشيء يقصد منه ما كان شيئا قبل أن يباع وأنه صار شيئا بالبيع، فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموز الخارجي بأصالة عدم القرينة، لأن إحنا إرادة الخصوص ما كانت متوقفة على القرينة حتى نقول الأصل عدم القرينة فإذا المراد أعام. لا، نحن قلنا أنه يراد منه الخصوص لأجل أنه ينصرف إلى الفرد الموجود الخارجي مو لأجل القرينة على التقييد. فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي، لا النصوص تدل على الكلي لا الإجماعات لا نفي الضرر. انظر خارجي، لأن بالنسبة للمبيع الكلي الضرر غير متحقق لأنه لا يوجد شيء حتى يكون فيه التلف أو عدم التلف حتى يأتي مسألة الضمان وعدم الضمان، كل في الذمة، لا يمكن في حقه تصور الضرر والتلف. في الإجماعات هم ذكرنا أقوال العلماء أنها كانت ظاهرة في المبيع الشخصي، بل ادعى البعض إجماع على اختصاصه بالشخصي. نصوص هم رأينا أن نصوص فيها ثلاثة كلمات المبيع المتاع الشيء، كل من الثلاثة ظاهرة في المبيع الشخصي إما ظهورا لفظيا وانصراف. في الأخير يقول ربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر بعض جواهره، يعني مع كل هذا الذي مع معات يقول الأكثر عمموا للكل أيضا. ليش يقول؟ يقول لعدم تقييدهم البيب الشخصي. منين أنت تقول ظاهر الأكثر التعميم؟ يقول لأن عد ما قيدوا، لأن ما قيدوا إذن يعممون. يعني لو كانوا بصدد بيان خصوص المبيع الشخصي لكان عليهم التقييد، ما قيدوا إذن يعممون. الشيخ الناصر يقول لك أنتم ما أعطيتم حق الدقة والتأمل في عبارات الأصحاب، إذا تتأملون فيه تجدون في عصائص كلماتهم ما يظهر منه أنهم يقصدون الشخصي، وفيه أن التأمل في عباراتهم مع الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعين، كما مر من الشيخ الأنصاري قرائن ذكر أنها مخصوصة بالشخصي. أو الشك في التعميم، لا أقل شك في التعميم، وهذا الشك كاف لأن الدليل إجماع متى ما شككنا فيه لا يمكن التمسك به، يكفي. مع أنه معارض بعدم تسريع أحد بكون مسألة محل الخلاف معيار التعميم والتخصيص. يقول إذا أنت تريد أن تقول الأكثر ذهبوا للتعميم فمعناه الأقل ذهبوا لعدم التعميم، يعني أكو خلاف المسألة خلافية، ما حد صرح بأن المسألة مسألة خلافية من حيث التعميم والتخصيص، يعني كأنما حينما لم يقيدوا بالشخصي مسألة كانت واضحة عندهم. لو كانت مسألة خلافية لو يقيد لو يعمم ما يهمل في المسائل،
ما المفروض ظاهر في التعميم؟
لا لا غير ظاهر في التعميم. لماذا؟ لأن المسألة إذا هي مسألة خلافية وهو يختار التأميم لابد أن يصرح، ما يكتفي بعدم التقييد. فهذا شيء تعارض، يعني من جهة نراهم ما صرحوا بوجود الخلاف في المسألة، لو كانوا قد أرادوا التعميم لكانوا يقول المسألة خلافية وأنا أختار التعميم، ما صرحوا. إذن يعني كأنما مسألة كانت واضحة عندهم أنه لا أقل لم يكونوا بسدد البيان، هذا أقل تقدير، لأن الإطلاق تحتاج إلى مقدمات الحكمة، منه كونوا في مقام البيان. أصلا لم يكونوا في مقام بيان هذا النزاع، النزاع ما كانت مثار عندهم، فعدم تقييدهم لا ينظرون لهذا النزاع هنا ولم يقيد. نعم إلا الشهيد في الدروس حيث قال إن الشيخ قيد في المبسوطة هذا الخيار بالشراء المعين، فنظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب. فقط هذا المقدار الذي وقفنا عليه من وجود نزاع بهذا المقدار، لكنك عرفت أن الشيخ قد أخذ هذا التقييد في مضمون رواة أصحابنا، مو أنه مسألة لأنه خلاف أو عدم الخلاف. كيف كان فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوى الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين. على كل حال هذا هو رأي الشيخ الأنصاري من باب تجميع كل هذه القرائن والحجج الانضمامية. ثم يقول الشيخ رحمه الله هنا أمورا قيل باعتبارها في خيار التأخير ولكن الشيخ لا يسلم بها، يعني شروط إضافية ذكرت من قبل البعض في خيار التأخير. الأول مما ذكروا اعتباره في خيار التأخير أن لا يكون لأحدهما أو لكليهما خيار آخر، يعني البائع والمشتري لم يكن لهما خيارا ثانيا، خيار الشرط، خيار المجلس، حيوان. إن كان لهما خيار فلا يأتي خيار التأخير، خيار التأخير يأتي في صفحة فارقة عن كل الخيارات. لماذا هذا الشرط اشترط؟ يقول ما أنا ما وجدت وجه إلا فد وجه يذكر ويناقش فيه، يعني أقصى ما يمكن أن يستدل به لاشتراط هذا الشرط وجها صناعيا سنذكره، وهذا وجه غير صحيح. الآن من قال بهذا الشرط؟ يقول عدم الخيار لأحدهما أو لهما قال في التحرير ولا خيار، يعني في بحث التأخير، لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما. في السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله ولم يشترط خيارا لهما ولأحدهما. كلام السرائر أضيق من كلام التحرير، لأن التحرير قال لم يكن خيار، أي خيار؟ أبو سرائر فقط استثنى خيار الشرط، الظاهر هو الاختصاص بخيار الشرط، ويحتمل يكون اختصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بقيل الحيوان وهو المتاع، يعني أنه قال بالشد لأنه عنوانه في المتاع مو في الحيوان، فماكو إلا الشرط مثلا لا يتأتى خيار آخر لعل. هسه كيف كان الآن بالتالي خيار الشرط أو مطلق الخيار؟ أساس هذا الاشتراط لماذا تشترطون في خيار التأخير أن لا يكون هناك خيارا آخر؟ يقول كيف كان فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط، سواء أريد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص الشرط، وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل الثلاثة أم أريد خصوص خيار المتحقق بعد الثلاثة، يعني هم تفصيل آخر يمكن واحد يفصل، يعني خيار التأخير متى يأتي؟ متى يكون فعليا؟ بعد الثلاثة. في الثلاثة لازم أنت عكس خيار الحيوان. الحيوان أنت في الثلاثة لك خيار، بعد الثلاثة يصير لازم. تأخير عكس الحيوان، في الثلاثة لازم، بعد الثلاثة يصير خيار. فقد يفصل يقال إذا كان هناك خيار بعد الثلاثة فلا خيار للتأخير، لأن بالتالي أكو عندك يعني أكو عندك متنفس آخر تقدر تدفع الضرر عن نفسك، سواء حدث الخيار أثناء الثلاثة أو حدث بعد الثلاثة. أما إذا كان خيار مختص بالثلاثة مثل حيوان فهذا لا، وجوده ما يضر، لأن وجود الخيار في أثناء الثلاثة لا علاقة له بالخيار ما بعد الثلاثة. التأخير يريد الخيار بعد الثلاثة، حتى لو كان عندك في الثلاثة خيار أو مجلس مثلا، خيار مجلس قد يفصل أو لا، نقول لا مطلقا سواء قبل الثلاثة بعد. على كل حال بأي وجه من الوجوه الشيخ الأنصاري يقول أنا ما وجدت دليل عليه، سواء أطلقنا في مطلق الخيارات خيارات مطلقة قبل الثلاثة وبعد الثلاثة أو مختصة بعد الثلاثة حدث في الثلاثة أو غيره، ما وجدت الدليل عليه. عدا ما يقال، عدا ما يقال شنو؟ هاك هذا هو الوجه الصناعي، والشيخ ما يرد ده الصناعي، إنما ينقض جواب نقضي عنده محلي. يقول عندي مبنى رأ، يعني بالتالي مبنى في الخيار أن في فترة الخيار لا يجب التسليم ولا التسل ولا الاستلام، لا على هذا يجب التسليم ولا على ذاك، ما طولك الخيار، فهو يقدر يمتنع عن إعطائك المبيع والمشتري عن إعطائك الثمن في زمان الخيار، حبس العين أو حبس الثمن بحق. هذا مبنى، أنا اشتريت حاجة بخيار ما أعطيك الحاجة، الباقي ما يعطيني حاجة، ليش ما تعطيني؟ أنا غير اشتريته وطيتك، يقول أنت معطول أكو خيار ما أعطيك، خلي ينقضي. وكذلك من الطرف الآخر حتى لو تبرع أحدهما بالتسليم، ذاك الثاني يقول أنا ما أعطي لأن أنا عندي خيار مثلا. زين، هذا المبنى شنو ثمرته؟ شنو يأثر؟ نقول في خيار التأخير ظاهر النصوص أن خيار التأخير إنما يأتي إذا كان عدم التسليم والاستلام بلا حق، مو بحق، يعني التأخير تأخيرا لا حق له في التأخير. إذا يوجد هنالك خيار فالمشتري أخر في دفع الثمن واستلام الثمن بحق، يعني كان هناك خيار. فأدلة خيار التأخير يثبت الخيار فيما إذا لم يتم التسليم والاستلام بغير حق. احتبس عني أياما كأنه يتضرر، دفعا لضرره شرعنا خيار التأخير. أما إذا كان التأخير بحق فحتى يتضرر، لأن هو بالتالي له حق في احتباس الثمن واحتباس المثمن، حبس الثمن والمثمن. فمن أجل هذا قالوا إذا كان، فإذن حتى لو كان الخيار في الثلاثة ليس لك خيار ما بعد الثلاثة، حتى لو أنت خيارك في الثلاثة من الحيوان مثلا، بعد مضي الثلاثة ليس لك خيار آخر، لكن ما يأتي التأخير، شنو العلاقة؟ العلاقة هذه لأن التأخير يأتي إذا أخر المشتري في إعطائك الثمن ثلاثة أيام، لا بحق، هو أخر بحق، فما بعد الثلاثة لا خيار لك. يا بث اشترى مني الحاجة وثلاثة أيام ما راجع، يقول ما راجع كان عنده حق ما يرجع، يعني كان عنده حق في الثلاثة، فانقضى الثلاثة، أنا عندي خيار؟ لا ما عندي خيار. ليش؟ لأن هو تأخيره كان بحق. إذن حتى لو كان الخيار في ثلاثة أيام يسقط الخيار التأخير اللي هو ما بعد ثلاثة أيام بهذه النقطة الصناعية. وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول مضافا إلى دعوة انصراف النصوص إلى غير هذا الفصل بحث الانصراف شيء آخر. قالوا النصوص منصرفة في صورة فقدان أي خيار في البين. سبب هذا غير الانصراف أن شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير، هذه خلاصة البرهان. وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع صغرى وكبرى. توضيح ذلك، إذن المقدمة الأولى شرط الخيار يعني اشتراط التأخير، كأنما اشترط عليه. شلون قلنا إذا اشترط التأخير ولو ساعة لا خيار؟ الخيار يعني اشتراط التأخير. ليش؟ لأن الخيار يعطي حق في التأخير. توضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار من أنه لا يجب على البائع تسليم النبي ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار. ولو تبرأ أحدهم بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليمه في يده، وله استرداد المدفوع قضيتان الخيار. حتى لو أنا دفعت أقدر أسترد المقطين رجع لي المتاع، يعني عندي خيار. قال بعض الشافعية ليس له استرداده وله أخذ ما عنده صاحبي بدون رضاه، كما لو كان التسليم بعد الرزم به. هذا الشافعي يقول أنت إذا دفعت أبنت تقدر تأخذ نفس المتاع، كنت تأخذ بدل المتاع اللي عند صاحبك ولو بدون رضاه. عموما فوجه هذا الاشتراط أن ظاهر الأخبار كون عدم مجيء المشتري بالثمن بغير حق التأخير، وذو الخيار له حق التأخير هنا. شو هذا قياس استثنائي. ظاهر الأخبار أن عدم مجيء بغير حق، إلا أنها هنا المشتري تأخيره بحق. وظاهرها أيضا كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له. يظهر الأخبار البائع ما يقبض المبيع مو لحق في عدم إقباض المبيع، لا لحق له في عدم الإقباض، فقط وفقط ما هو يمتنع عن دفع المثمن لأنه ما أخذ الثمن، فقط هذا، لا لعدم حق لأنه له حق في عدم الإقباض. جهتان، تارة نقول أيها البائع ليش ما تعطيه المتاع؟ يقول أنا ما أعطاني الثمن، هذا مورد خيار التأخير ما عندي إشكال. تارة يقول ليش ما تعطيه المثمن؟ يقول عندي حق أن ما أعطيه، حتى لو هو يعطيني الثمن أنا أقدر ما أعطيه المثمن. ليش؟ لأن عندي خيار. فمتى ما كان مطل البائع عن دفع المبيع وتعلله عن دفع المبيع من أجل حق في هذا المطل وفي هذا التأخير لا يأتي خيار التأخير، إنما خيار التأخير فيما إذا كان عدم دفع البائع الثمن من أجل عدم أخذ المثمن فقط. والحاصل أن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوض. وفيه يقول شوف شوية التفت إلى لوازم قولك هذا. هسه احنا سلمنا كل ما قلت احنا سلمنا، بس شنو لازم قولك؟ تدري لازم قولك يعني أنه لابد أن يكون مبدأ الثلاثة من حين التفرق، يعني في المجلس خيار موجود، هذا واحد. ثانيا أن يكون خيار الحيوان أبداً ما موجود في الحيوان، يعني في الحيوان هم خيار دائماً موجود، وهذا اتفق الأصحاب على وجود خيار التأخير حتى في الحيوان حتى في المجلس. جواب نقضي، يقول لازم قولك الالتزام بعدم خيار التأخير في مورد الحيوان لأن تأخيره بحق، وكذلك في المجلس. والحال أصحاب لا يقولون بذلك، فيه بعد تسليم الحكم في الخيار، يعني أن حكم الخيار تأخير، جواز التأخير في تسليم والسلام، وتسليم انصراف الأخبار لكونه كون التأخير بغير حق، يعني مقدمتان سلمنا بهما، هم أن الخيار في قوة اشتراط التأخير، وهم أن الأخبار ظاهرة في كون التأخير لا بحق، أنه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من هنا التفرق. ليش؟ لأن قبل التفرق خيار مجلس موجود، وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته في الحيوان كما يظهر بالمختلف. نعم، وين ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر؟ هذا يأتي كلام الصدوق. إلا أن يراد بما في التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما، فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة. يعني إلا أن نقول التحرير الذي اشترط، أنه هو الذي اشترط هذا الشرط هو التحرير، العلامة في التحرير، نقول قصد إذا لم يكن خيار لأحدهما يكون هناك خيار التأخير وفي الحيوان بعد الثلاثة، حتى لا يمنع، لأن هذا خلاف الإجماع أن لا يكون خيار التأخير في الحيوان، هذا خلاف الإجماع. فإلا أن نقول العلامة قصد أن هناك يوجد خيار التأخير في الحيوان بعد الثلاثة. اللهم صل على محمد وعلى آله.
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله.